أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 42 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قوله: والخامس من أركان الصلاة. قال: والخامس من أركان الصلاة 18 الركوع، لقوله تعالى: اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا. فهذا ركن لأمر الله تبارك وتعالى به، وكذا لخبر إذا قمت إلى الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه المسيء صلاته، فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال: وللإجماع، قام الدليل عليه من القرآن ومن السنة وكذلك الإجماع. وهنا نتساءل: لماذا ذكر القرآن والسنة فلم يكتفي بهما وذكر بعدهما الإجماع؟ ما فائدة الإجماع بعد الآية والحديث؟ الفائدة المرجوة من هذا كثيرة، أولاها أن الإجماع على أن هذا المعنى مستفاد من هذه الآية ومستفاد من هذا الحديث، وأن المعنى المستفاد منهما محكم ليس منسوخا. فقد يكون المعنى في القرآن الكريم واضحا لكنه منسوخ بآية أخرى، أو الحديث منسوخ بحديث آخر. فإذا ذكروا أن الإجماع على هذا المعنى فمعناه أن الآية محكمة، وأن الحديث محكم، وأن آخر الأمور أو أنه لم ينسخ وهو الذي عليه العمل. قال: وتقدم ركوع القاعد، يعني لما تكلم في ركن القيام اتكلم فيه على الإنسان الذي يصلي من قعود لعذر من الأعذار كيف يركع أيضا. وقال هناك إن أقل الركوع بالنسبة للقاعد أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه، وأن أكمل الركوع بالنسبة له أن يصل إلى أن يحاذي السجود لكن لا يماس بجبهته الأرض، لكي يفرق بين الركوع وبين السجود. قال: وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه. حينما يعبرون بمسألة أقل وأكمل فإنما يقصدون ما لا يتحقق الفرض إلا به، وأما مسألة الأكمل فإنها مندوب. يبقى لو ترك الأكمل لا شيء عليه، بمعنى أن صلاته صحيحة لكن فقد حرم من الثواب. وأما أقل الفرض فلا بد وأن يأتي به، لأنه إذا لم يأتي به فلم يأتي بالمطلوب. أقل الركوع لم يأتي بأقل الركوع، إذا لم يأتي بالركوع فهذا يبطل صلاته. هذا هو حرصهم على مسألة ذكر الأقل وذكر الأكثر. قال: وأما أقل الركوع في حق القائم، يعني في حق الإنسان الذي ليس له عذر فيقعد، فهو أن ينحني انحناء خالصا، يعني ليس انحناء قليلا ولا انحناء بسيطا، إنما انحناء خالصا. قال: لا انخناس فيه، أن يكون الانحناء لا انخناس فيه. والانخناس هي كهيئة قعود القرد بهذه الطريقة التي عليها يدي العجيزة، للمؤخرة بالنسبة له متأخرة جدا، ورأسه عالية مرتفعة، وركبتاه إلى الأمام، يعني مش مستقيمة مش مشدودة، لا ده إلى الأمام، فكأنه نوع من أنواع الزاوية الحادة، الزاوية الحادة، أو كحال القوس، مثل القوس، تمام؟ بالضبط. فإذا هذا هو الانخناس. مثل هذا لو فعله الإنسان لا يكون راكعا ولا أقل الركوع. قال قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتي. يعني الإنسان معتدل الخلقة الذي ليس في يده قصر ولا طول، وإنما هما وسط على الخلقة العادية لجميع الناس، وكذلك يداه الحمد لله وافرتان، مش واحدة منهم مقطوعة أو الاثنين مقطوعين، يقول تساوي الركبتين، يعني أقل الركبتين، وهو من عند ما الساق بيلتحم مع الركبتين. قال بحيث إذا أراد وضعهما، بحيث إذا أراد وضعهما. قال وأما أقل الركوع في حق القائم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه. قدر بلوغ راحتي، الراحة هي هذه المنطقة وهي بطن الكف دون الأصابع، بطن الكف فقط، يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما. إذا أراد إيه؟ وضعهما. وهنا علق مسألة وضع الراحتين على الركبتين على إرادة الإنسان، إن شاء وضعهما وإن لم يشأ لا يضعهما، فهو من كمال الركوع وليس من أقل الركوع، هما من هيئة الركوع لكن في القسم الكامل الأكمل اللي هو المندوب، وليس في قسم الإيه؟ الأقل، وهو الفرض. قال فلا يحصل، يعني الركوع، بانخناس. قلنا الانخناس إن هو يؤخر المؤخرة ويرفع العنق، تمام، ويقدم صدره، تمام، وربما يخفض عجيزته إلى تحت بحيث يتمكن من ضم الركبتين على الفخذين أو الساقين على الفخذين، هذه لا يحصل بها الركوع. قال لأنه لا يسمى ركوعا، لا يحصل الركوع بالانخناس لأن الانخناس لا يسمى ركوعا، فمن فعله إما أن يأتي به وإلا بطلت صلاته، يعني يأتي بالركوع الصحيح بعدها وإلا بطلت صلاته. هذا طبعا مع العمد والعلم، يعني قصد الإنسان ومعرفة بأن هذا لا يجزئ في الركوع، أما إذا كان عامد وعالم يبقى إيه؟ يبقى بطلت صلاته. فإذا لم يكن عامدا ولا عالما فهذا يرجع للإيه؟ يرجع للجهل ويعفى عنه، يعفى عنه. قال فلو طالت يداه أو قصرت، إنسان إيده طويلة أكثر من اللازم أو إيده قصيرة عن العادي، أو قطع شيء منهما، أو قطع شيء منهما، يعني قطع اليدين أو قطع بعض اليدين، فهذه الحالة لا اعتبار لهما، لم يعتبر ذلك، يعني لم يعتبر ذلك، لا نقيس باليدين. نحن قلنا من ضمن مقياس الركوع انك انت تنحني بحيث ان يديك، تمام، اليدين همت يكونوا وصلوا للايه؟ للركبتين. طب لو اليدين دول معتدلين، طب لو طوال عن اللازم او قصيرين عن اللازم، او اليد منهم مقطوعة او الاثنين مقطوعين، خلاص ما بنبصش للايه، وانما نعملها تقديرا، يعني تقديرا بيد الانسان المعتدل.
ممكن ننتقل بالحتة دي عشان نقول مثلا، نقول المعول عليه في الحتة دي استقامة الظهر،
ما هو هيأتي معنى هذا في كماله، لكن هو يقصد أن يقول إن أقله ما يطلق عليه ركوع. نعم. فإذا لم يكن الوضع مع الطول والقصر والانقطاع يحقق صفة الركوع، فنلجأ فيه إلى تقدير ذلك، إلى تقدير ذلك. قال فإن عجز عما ذكر إلا بمعين، يعني عجز عن الانحناء بهذه الطريقة إلا أن يعينه إنسان على الانحناء بهذه الطريقة، يعني يحتاج إلى من يساعده. قال ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه، كأنه هو يعتمد على بعض الإيه؟ على بعض الأشياء، أو يعتمد على جهة من جهات بدنه. قال لزمه، يعني هو في مستطاعه أن يفعل ذلك فيفعله، في مستطاعه أن يفعله بمساعدة يفعله إذا توفرت المساعدة. قال والعاجز ينحني قدر إمكانه، العاجز ينحني قدر إيه؟ قدر إمكانه، بمعنى مستطاعه ووسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن عجز عن الانحناء أصلا، إذا كان عاجز عن الانحناء، احنا قلنا ينحني بصفة معينة، طيب مش قادر ينحني بأقل ما بأكثر ما يمكنه، طب مش قادر في الحادي ينتقل إلى، قال فإن عجز عن الانحناء أصلا أو مأى برأسه، أو مأى برأسه، ما معنى أو مأى برأسه؟ يعني يشير برأسه للركوع، وكذا يشير برأسه إلى السجود، بحيث يكون السجود أخفض من الركوع. قال ثم بطرفه، الطرف هنا اللي هو إيه؟ الأجفان، اللي هو مقصود بها اللي هو البصر، مقصود به الأجفان، تمام؟
هنا زحمت في الانحناس.
نعم.
قال إنه ما ينفعش، لأن مثلا عشان الإيد مش هتوصل للركبة.
لا، علشان هذا لا يسمى ركوع. مثلا، لكن الأصل فيه أنك أنت لم تحقق الركوع المطلوب شرعا، تمام؟ لأن ما معنى الركوع إذا قرأنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع معناه الانحناء، معناه الخضوع والتذلل، ها؟ معناه لا يكون بهذا الطريقة بالانحناء، تمام؟ إلا بهذه الطريقة، إن الإنسان ينحني وأن لا يكون في انحنائه انخناس، وأن يكون هذا الانحناء بقدر أن تبلغ الراحتان إلى الركبتين تقديرا، يعني الانخناس أقف، ها، اركع، طلع رجلك لقدام ركبتك، هذا هو الانخناس، ها. يبقى ما معناه؟ أول ما أنت عملت هذه مباشرة كسرت الركبة، تمام، معناها انك انت ايه، طقطقت العجيزة مؤخرتك، معناها رفعت رأسك الى اعلى كده، هيئة الركوع اختلفت تماما، هذه ليست ركوع، هذا ليس ايه ركوع، وهذه هيئة القرد تماما، حينما يجلس القرد يجلس بهذه الطريقة، نعم،
هيئة القفز،
زي هيئة الانسان اللي بيستعد للقفز، نعم. وهذا الركوع من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله عز وجل في شأن مريم لما قالت لها الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فقالوا إن هنا اركعي مع الراكعين يعني اخضعي مع الخاضعين، فالمقصود بالركوع الخضوع اللي هو الركوع شرع لغة فقط، يعني تمام. ولذلك ورد في حديث أن الركوع شرع في صلاة عصر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر، وأن بعضهم هو علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال بهذا أمرت، يعني بالركوع، يعني لم يكن قبل، وده يؤيد أنه كان من خصائص هذه الأمة ولم يكن قبل ذلك. نحن قلنا هو أقل الركوع، طيب ما هو أكمل الركوع؟ أكمل الركوع اللي هو بقى المندوب أن يفعل الإنسان أقل الركوع اللي هو الفرض، ويزيد عليه أشياء أخرى تكون من أكمل الركوع. لو حضرتك أشرت إليه، أول شيء تسوية الإنسان ظهره، أنه يسوي الظهر والعنق، بحيث أنه هو الظهر مع العنق يصيران كصفيحة واحدة، زي صفيحة النحاس، ما فيش فيها جزء أعلى من جزء، فيبقى الظهر والرأس الاثنين مستويان تماما، دي كأنها الزاوية المستقيمة، عضو أو خط فوق، والخط الثاني هو الساقان مع الفخذين، الساقان والفخذين. طيب هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أنه هو ينصب ركبتي، ينصب ركبتي. إذن احنا تكلمنا عن الزاوية القائمة في الركوع، أن الرأس والظهر الاثنين مستقيمين، طيب والزاوية لها الايه الثاني، الركن الثاني في الخط الثاني، مكون ايضا من جزئين، الجزء الاول من ناحية تحت هو الساق، والجزء الثاني من ناحية فوق هو الفخذ، بينهما الركبتين، فلو هو شد الركبتين معناها ان هو اقام الايه، اقام الفخذين على الساقين، أقام الفخذين على الساقين كده يبقى هو إيه عمل إيه عمل نصب للساقين. يبقى عندي الركن الأول منه هو إيه ها استواء الظهر مع الرأس والثاني ها نصب الركبتين الثالث هو أن يأخذ ركبتيه بيديه أن يأخذ الركبتين باليدين هذا من كمال وتمام الإيه الركوع. طبعا لليدين هيئة كذلك أنه هو لا يفرقها ولا يضمها جدا بل يفرقها تفريقا يسيرا حيث أنه يباعد فقط بين الأصابع فلا يقال أنه هو إيه ضمها ولزقها لا تفريقا يسيرا ويمسك بها اليدين ويجعلها إلى الأمام لأن دي أشرف الجهات وهي القبلة أشرف الجهات. طبعا إذا هو ترك هذه الهيئة يكره يكره لأن ترك المندوبات في الصلاة مكروه أما إذا فعلها فله زيادة عليها إيه ثواب. لو أخلى بشيء من المندوبات لا يبطل صلاته. طبعا قلنا خلاص بالنسبة للإنسان القاعد هو له أقل وأكمل الأقل اللي هو إيه ينحني بحيث أن راسه تكون في مقابل ركبتين والأكمل هو بحيث أن راسه تحاذي موضع السجود لكن لا يسجد لا يماس الأرض بجبهته بحيث أن هو إيه أن هو لا يشابه السجود عشان يبقى في فرق بين الركوع وبين السجود. كذلك يطلب في مسألة الركوع وفي كل ركن سيأتي معنا وسبق معنا نكرر هذه الكلمة ألا يقصد به غيره فقط بمعنى ألا يحدث له طارئ في أثناء الصلاة هذا الطارئ يدفعه إلى فعل الركن فيعتبر إن هو كده فعل الركن. فمثلا لو أنه جاءت حية فانتصب من ركوعه قائمة ثم ذهبت عنه فيقول خلاص أنا كده انتصبت من الركوع فيبقى ده هو الاعتدال. نقول له لا فلما انتصبت ما انتصبت بنية الصلاة لما انتصبت خوفا من حي ففي الحالة ديت ايه ارجع تاني للركوع واعمل الاعتدال بنية الايه الاعتدال يعني أن يأتي بكل جزء من أجزاء الصلاة بنية إيقاعها ركنا من أركان الصلاة وإلا ده اسمه صارف. صارف يعني ايه أتى بشيء ليس بنية الصلاة في الحالة دي لابد من إعادته. الكلام ده كله يرد على الركوع ويرد على السجود ويرد على كل ركن من أركان الصلاة أن يأتي بالركن قاصدا أن يأتي بركن أو بجزء من أجزاء الصلاة. هذا هو الركن الخامس. قال والسادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه. ما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة معناها الاستقرار بحيث يحصل للإنسان سكون أعضاء يحصل سكون في أعضاء الإنسان تمام؟ فإذا انتقل من القيام إلى الركوع وكان في حركة ها وبعد الركوع هيرفع فيكون في حركة فبين الحركتين لابد أن يحصل سكون ولذلك يقول الطمأنينة هي سكون بعد حركة أو سكون بين حركتين فيبقى فيه هدوء بحيث تستقر الإيه؟ تستقر الأعضاء. قال الطمأنينة فيه أي الركوع لحديث المسيء صلاته المار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن راكعة فلم يطلب الركوع وإنما طلب الركوع والطمأنينة في الركوع الأمرين. قال وأقلها يعني أقل الطمأنينة أن تستقر أعضاؤه راكعة بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي سقوطه. هو ماذا يفعل الآن؟ هو ركع ثم رفع فينفصل الاثنين من بعض بسكنة بهدأة بلحظة تطمئن فيها أعضاؤه في مسألة الركوع. طبعا ننتبه هنا إلى أننا نطالب الإنسان بسكنة فمثلا لو أنه ركع ثم زاد في ركوعه جزءا زائدا يقوم مقام الطمأنينة هل ده صحيح؟ لا ده المطلوب منه هو يركع وأنه يثبت على هذا لحظة بحيث نقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم قدر تسبيح. فلو أنه زاد الركوع شيئا مقابل الطمأنينة لم تحصل الإيه؟ الطمأنينة. تمام؟ كأنه يخفض الرأس زيادة مثلا أو كذا. قال وأقلها أن تستقر أعضاؤه، تسكن حيث كل عضو يكون ارتاح في مكانه على الوضع الجديد، بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي سقوطه، يكون في فرق بين الإيه؟ بين الحالتين. قال فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة. العلماء في مسألة الطمأنينة دي وعدها كما سبق معنا في أول الكلام على الأركان على مذهبين، منهم من يعد الطمأنينة ركنا غير الركن الذي وردت فيه، ومنهم من يعدها جزءا من الركن الذي وردت فيه، بمعنى أنه يعد الركوع ركن والطمأنينة ركن، يبقى كده كان ركنين، والاعتدال ركن والطمأنينة ركن، يبقى كده ركنين تانيين، وهكذا في السجود وهكذا في بقية الأركان التي معها الطمأنينة. وأحيانا يقولون الركوع لا يسمى ركوعا إلا بالطمأنينة فيه، فيجعلون الطمأنينة صفة أو جزءا لا يتم الركن إلا به. وعلى كل فهذا خلاف لفظي، تمام؟ لأن الاثنين متفقين في النهاية على أنه لا بد من الإتيان بها، وإلا تبطل الصلاة، وإلا تبطل الإيه؟ الصلاة، بمعنى لا تصح الصلاة بدون الركوع، ولا تصح الصلاة بركوع لا طمأنينة فيه، الاثنين مع بعض كده، تمام؟ طيب هنا بيقول بقى إيه؟ يقول فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، ولا يقصد بالهوي غير الركوع، يعني لا يقصد أنه لما ركع إلا لأن يركع، أما مثلا وقع منه شيء، ها سقط من جيبه شيء فوطي جيبه فخلاص كان خلص الفاتحة فاعتبروا ركوع، لا، هو لماذا هوي هنا؟ للشيء الذي سقط منه، فلذلك لا يحسب ركوع، إنما يجب أنه يعود تاني وأنه هو إيه؟ وأنه هو يركع بنية الركوع. قال قصده هو أم لا؟ قصده هو أم لا؟ يعني قصده هو فقط أو إيه؟ أم لم يقصده هو كغيره من بقية الأركان؟ بمعنى هنا إني يتسامح في مسألة التشريك، لو هو وقع ليركع وليلتقط الشيء الذي وقع منه جائز، يغتفر له المسألة الثانية دي، تمام؟ زي ما قلنا سابقا من صلى الصلاة كلها ليدفع الغريم وليسقط الفرض، تمام؟ يجوز صلاته صحيحة. فكذلك إذا قصده فقط أو قصده مع غيره شرك في النية، فمعنى هذا أنه يجوز، لكن لو أفرد النية كاملة لمسألة إن هو يلتقط الشيء الذي وقع منه أو إن هو يهرب من الحية التي عرضت له، في دا ودا لا يجزئه، بل لا بد من العودة مرة أخرى. لا، مسألة الصحة خلاص ما احنا عدينا عليه، انت تقصد مسألة الثواب في الصلاة.
لا، يعتبر الشيء ده زيادة، لو هو مثلا نزل يجيب الحاجة ويرجع، يعني يعتبر ده،
لا لا يؤثر، لأن الحركة قليلة ما هيش كتير. نعم، العمل الكثير هو اللي إيه؟ هو اللي يبطل الصلاة. قال كغيره من بقية الأركان، المسألة دي موجودة في جميع الأركان، تتردد معنا في كل ركن من الأركان التي ستأتي. قال لأن نية الصلاة منسحبة عليه، بمعنى لو شرك غيره معه ها فإن إيه؟ فإن نية الصلاة تشمل ما فعل وتؤيد أنه إيه؟ أنه فعله للإيه؟ للصلاة، ولا بأس بإرادة بعض الإيه؟ بعض إرادة أو بعض نية انصرفت إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الشيء. يبقى إذن يجوز أن ينويه وحده، ويجوز أن ينويه وغيره، لكن لا يجوز أنه ينصرف عنه مطلقا وينوي غيره، في الحالة دي لا يجوز. قال فلو هوى لتلاوته فجعله ركوعا، كان بيقرأ فعرضت له سجدة التلاوة فأحب إن هو يسجد، وبعدين لما وصل إلى الركوع بدا له ألا يسجد، فهل يجعلها ركوعا؟ يقول لا، إنما هويت لسجود تلاوة. تمام، هويت لسجود إيه؟ لسجود تلاوة. ففي هذه الحالة لا تجعله ركوعا، عد مرة أخرى إلى القيام وانوي به الإيه؟ انوي به الركوع. قال: فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، لأنه صرفه إلى غير الواجب. طبعا من باب أولى أن يقول لأنه صرفه إلى ما ليس من الصلاة. التلاوة مش من الصلاة، هي جائزة في الصلاة لكن ما هياش من الصلاة، لا هي فرض ولا هي بعض ولا هي هيئة من هيئات الصلاة، إنما هي عرضت لأنك قرأت آية فيها تلاوة فقط. عموما لا يكفيه هذا الركوع الذي ركعه انحنى له بإيه؟ بنية التلاوة. قال: بل ينتصب ليركع، ده الواجب عليه، ينتصب ليركع. ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها، يعني الإمام قرأ آية سجدة وبعد ما قرأ آية السجدة قال الله أكبر، صاحبنا ظنه سجد ولكن الإمام ركع، الإمام ركع. قال: فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك. هوى المأموم ليسجد، تمام، يبقى قصده إيه؟ سجد التلاوة. فلذلك فهوى لذلك فرأى إمامه لم يسجد، عرف إن الإمام ما سجدش. ليه؟ ما لقاش حد على الأرض، لأن الناس كلها ركعة وأنا الوحدي اللي رايح على الأرض. طب في الحالة ديات، قال: فوقف عن السجود، بس هو الوقت في حالة الركوع، يا ترى نقول له ارجع تاني قم واركع بنية الركوع ولا دي تجزئه؟ قال: فالأقرب كما قاله الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك. طب لماذا؟ لمتابعته، لأن وجوب المتابعة من المأموم للإمام تلغي قصد المأموم، تجعل قصد المأموم كألا شيء، تمام؟ ويخرجه هنا عن كونه صارفا، لأن أصبح هنا عمل شيئين في شيء. الشيء الأول النية اللي هي نية الصلاة منسحبة على جميع الأركان، والنية اللي أكتر منها هي نية المتابعة، دي كله ملزمه إن هو يلتزم بإيه؟ يلتزم بالإمام. قال: وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه، أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع، رواه مسلم. يعني هذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإن تركه، لو ترك أكمل الركوع، كره لأن ترك المندوبات كما قلنا مكروه، نص عليه في الأم. قال: ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه للاتباع، رواه البخاري. وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات، هذا قلنا. قال: والأقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه بل يرسلهما إن لم يسلما معا، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى. الإنسان الذي في يديه طول لا نقول له اعتمد في قياس ظهرك على يديك، لأن لا شك ساعة إذن سيكون أقرب إلى القيام منه إلى الركوع. والإنسان الذي في يديه قصر أو يده مقطوعة أو يديه، لا نقول له اعتمد على يديك في قياس الركوع، لأن ذلك يؤدي إلى أنه ينحني انحناء أكثر من تسوية الظهر مع الرأس، تمام؟ ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ قدر ذلك تقديرا. فإن لم يستطع نقول له أطلق الإيه؟ اليدين، يعني بمعنى أن إيديه طويلة فيقوم يرسل الإيه؟ اليدين. طب إيده قصيرة يرسل اليدين، طب إيد مقطوعة وإيد لأ يحط السليمة ويرسل الإيه؟ يرسل، يعني لا يضع الإيه؟ لا يضع المقطوع.
بس يبقى المعول عليه شفنا اللي هو يستقيم
اعتدال اليدين، يجعل رأس منتصب ومستوي مع الظهر. يبقى المعول عليه هو انتصاب الركبتين واستواء الظهر مع الرأس.
هو اللي إيده طويلة أحمد، يعني يعد الظهر ويحط إيده والباقي مثلا لما
يضم اليدين مع لا يعني بحيث ان يكون الاصل هو الظهر تمام، واليدين دي ممكن ان هو يقصر يديه بان هو يضمه ان هو يضمه.
لو يرسلها يرسلها ازاي مثلا؟
يرسلها يعني يضعها الى جانبه كهيئة الانسان الذي في القيام. ولماذا روي الارسال عن الامام مالك في مسألة القيام؟ لما حصل الخلاف مع ابي جعفر المنصور وضرب فيه الامام مالك انخلع كتفه تمام، بسبب انه هو كان يفتي الناس بانه لا طلاق عليهم ولا عتاق فيما اكرهوا فيه من الحلف. كان بنو العباس يخشون ان الناس تنقض الايه البيعة، فكانوا يحلفونهم اثناء البيعة بالطلاق والعتاق، يعني اما ان توفي بالبيعة واما ان يكون زوجاتك طالق والعبيد كلهم عتقاء، فالناس كانت تلتزم بالايه بالبيعة. فلما كانوا يستفتون مالك كان مالك يفتيهم بالحديث انه هو ليس على الانسان لا طلاق ولا عتاق فيما اكره عليه تمام. ففي هذه الحالة تعرض للايه للتعذيب، فعذبوه حتى سقط كتف انخلع كتف، فما كانش يقدر في الصلاة انه هو يضع اليدين على الصدر تمام، لما كان يضع يدا واحد، فاخبروه بان هذا فعل طائفة من النصارى تمام، فصار يرسل يديه تمام، فده ارسل اليدين الى جانبه، فمثل هذا يعمله مع الايه مع الركوع وغيره. قال والسابع من اركان الصلاة الاعتدال. الاعتدال هو المساواة، اللي هو الاستقامة، اللي هو بعد ما كان الانسان راكع يعود فيقوم كما كان قبل الركوع. كان قبل الركوع قائم منتصب معتدل مستقيم يقرأ الفاتح، فكذلك لما ركع يرفع فيعود لنفس الهيئة. قال ولو لنافلة. كلمة ولو دايما تأتي مع حكاية الخلاف، فكان فيه خلاف في المذهب في مسألة انه هو ايه لا يجب الاعتدال في النافلة، انما يكفي الرفع فقط، يعني يكفي ما يفرق بين الايه الركوع والسجود فقط، كأن الرفع ده نوع من انواع الفاصل بين الركوع وبين السجود. فقال لا، حتى ولو كان لنافلة، النافلة مثلها مثل الفريضة كما صححه في التحقيق، كما صححه في الايه في التحقيق لحديث المسيء صلاته، فهو ركن من اركان الصلاة ها كما في حديث المسيء صلاته، انه قال ايه ثم اعتدل حتى ايه تطمئن، او قال ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، حديث كذلك. قال ويحصل بعود البدء، بعود البدء بان يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان او قاعدا. الانسان الذي يصلي وليس له عذر يصلي قائم، فاذا ركع واراد ان يرفع يعود لنفس الهيئة التي كان عليها قبل الركوع وهي القيام والانتصاب. طب وبالنسبة للانسان الذي له عذر ويصلي من قعود يعود إلى الهيئة التي كان عليها وهي القعود أو غيرها. نعم. طبعا معروف في هذا كما قال هو إن مسألة الإيه مسألة عدم قصد غيره سارية في بقية الإيه في بقية الأركان، باقية في بقية الأركان. الاعتدال أحيانا نجد في بعض الكتب الرفع والاعتدال، وأحيانا نجد في بعضها الرفع، وأحيانا نجد الاعتدال، وكلها تؤدي مؤدا واحد. أما الاعتدال فإنه يؤدي مؤدا الرفع والاعتدال، لأن لابد الإنسان ليعتدل يرتفع، يعني لا يتحقق للإنسان الاعتدال إلا بعد تحقق الإيه الرفع. ومن قال الرفع والاعتدال أراد أن يؤكد على أن الاعتدال شيء زائد على مجرد الإيه الرفع. ومن عبر بالرفع ما كان الاعتدال في القيام في الفرض يعني، فإنما أراد الاعتدال ولكن عبر بلفظ مختلف فقط.
كأن لفظ الارتفاع شحمد بيقصد السرعة، وكأن قصد الرفع والاعتدال بيقصد به مثلا
يقصد الطمأنينة وقتها. لا، الطمأنينة شيء زائد على مسألة الاعتدال، شيء زائد على الاعتدال، ولذلك عد الركن الثامن. قال والثامن من أركان الصلاة الطمأنينة فيه كما في خبر المسيء صلاته. قالوا أنه ورد في بعض روايات الحديث في غير المسيء صلاته، بعضهم أورده في حديث المسيء صلاته تمام، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه. وده في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن رافعة حتى يعود كل عظم منك إلى ما كان عليه إلى ما كان عليه. فمعنى ذلك إنه هو إيه كما كان في القيام. أثناء القيام بيبقى شكله إيه بيقرأ فاتحة وبيقرأ سورة وهذا كله إيه هذا يجعل فيه طمأنينة. فلا شك إنه هو حتى تستقر أعضاؤه على ما كانت عليه قبل الركوع. قال بحيث ينفصل ارتفاعه يعني للاعتداء عن عوده إلى ما كان عليه يعني لابد طبعا بعد العود من إنه إيه يستقر بعد العود يستقر. يبقى هو عمل ثلاث أشياء: الشيء الأول ارتفع، والشيء الثاني اعتدل يعني انتصب، والشيء الثالث اطمأن يعني استقرت أعضاؤه. قال ولو ركع عن قيام يعني إنسان ممن يصلي قائمة ليس له عذر في مسألة القعود يصلي قائمة فركع فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه. إنسان قائم أراد أن يركع أثناء الركوع سقط أو أثناء الهوي إلى الركوع سقط على الأرض وقع يعني ماذا يفعل؟ هل يعتبر هذا ركوعا وتم الركوع؟ نقول والله هل هو اطمأن في الركوع أم لم يطمئن؟ فإن حصل له ركوع واطمئنان في الركوع يبقى في الحالة دي يرفع، وأما إذا لم يحصل له ركوع واطمئنان للركوع يعود فيفعل ماذا؟ قال عاد وجوبا إليه يعود إلى الركوع علشان يحقق ركن الركوع كاملا بانحنائه زائد طمأنين فيه. تمام. قال واطمأن ثم اعتدل. قال أو سقط عنه بعدها يعني هو عمل الركوع والحمد لله وقال فيه سبحان ربي العظيم يعني اطمأن إن شاء الله. تمام. في الحالة دي نهض معتدلا ثم سجد ما يرجعش للركوع يعني ما حقق أنه أتى به لا يعود إليه، وما لم يتحقق أنه أتى به يجب عليه أن يعود فيأتي به ثم يفعل الذي بعده. قال وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله يا ترى تم اعتداله أم لم يتم اعتداله، لعله رفع فقط، لعله رفع وما اعتدلش، لعله اعتدل ولم يطمئن، طب هو دلوقتي في السجود ماذا يفعل؟ قال اعتدل يعني عاد وجوبا إلى الاعتدال، اعتدل وجوبا ثم سجد. طب لماذا؟ لأن الشك في ركن عملته أم لم أعمله الراجح أنك لم تعمله، لأن عدم العمل هو الأصل، عدم العمل هو الأصل. قال ولا يقصد غيره أي فقط. تمام. فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكفي رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر. نفس المسألة أنه إذا فعل فعلا من أفعال الصلاة بغير نية الصلاة فهذا يسمى صارف، فلا بد من أن يأتي به بنية الصلاة. فماذا يفعل إذا اضطر إلى ذلك؟ كمثل ما كنا سقط، أو كمثل ما إنه كان ينوي به سجود تلاوة، أو كمثل ما ذكر هنا أنه هو جاءته حية فقام فزع وخاف، فهذا الاعتدال لم يكن عن إيه؟ عن نية، إنما كان خوفا من الحية. طب يعمل إيه؟ يعود وإيه؟ ويرفع مرة أخرى. والتاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة. هنا عد السجود اللي بيحصل مرتين، مرة قبل الجلوس بين سجدتين ومرة بعده. إنسان بيسجد كم مرة؟ سجدتين. تمام. هو عده ركنا واحدا. طيب هو ركن لماذا؟ قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كلمة واسجدوا ها أمر بالإيه؟ أمر بالسجود، لابد وأن يأتي به في صلاة. ولخبر إذا قمت إلى الصلاة هو خبر المسيء صلاته، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد يبقى إذن هذا ركن من أركان الصلاة. طيب هم اثنين سجدتين، لماذا عدهما ركنا واحدا؟ قال وإنما عد ركنا واحدا لاتحادهما، لأنهما من جنس واحد فعبر عنهم تعبيرا واحدا. وهذه هي وجهة نظر من عد الطمأنينة في جميع المحال واحدة، الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود والطمأنينة في كذا كل هذا اسمها طمأنينة. إذن تحقيق الطمأنينة فيسميها ركن واحد. ولذلك ما عدهمش 18 ركن، عدهم 14 أو 13. تمام؟ قال كما عد بعضهم الطمأنينة في محلها الأربع ركنا واحدا لذلك. والسجود هو الركن الوحيد من الأركان التي تتكرر في الصلاة، وذكروا لذلك أسبابا. طبعا لأن السجود محل القرب من الله، فلذلك ها في شدة قرب فكرت. وقالوا أيضا لأن في زيادة تواضع، في زيادة تواضع. تمام؟ بأن الإنسان بيضع أشرف ما فيه موطئ الأقدام، مكان ما الناس بتدوس برجليه، ففي هذه الحالة زيادة في الإيه؟ في التواضع لله عز وجل. وقالوا إنه إرغام للشيطان وإذلال للشيطان، لأن الشيطان لم يسجد لآدم وابن آدم يسجد، ولذلك في الحديث أنه يقول ويلي ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت، وهكذا. وقالوا في معنى لطيف جدا، قالوا إن الركوع مثل الدعوة التي يدعيها الإنسان إنه عبد لله، وإن السجود مثل الشاهد على الدعوة، شاهد على الدعوة يطلب فيه التكرار، يطلب فيه التكرار، يعني لابد فيه من إيه؟ من شاهدين، فبقى مرتين. طيب هنا هيأتي معانا بعد كده في مسألة الجماعة، إن هو لو تخلف عن الإمام بركنين صلاته تبطل، لو إن هو تخلف عن الإمام بركنين، وهناك يعدوا السجود الأول ركن والسجود الثاني يعدوا ركن، طب لماذا لا يعدونه هناك ركنا واحدا؟ قالوا عدوه في الجماعة ركنين على لأن هناك الاعتماد على ما تظهر به المخالفة، وهو ظهرت مخالفته للإمام مرتين، فلذلك عدوه هناك إيه ركنين. نعم.
هو هنا يقول فلو اللي كان راكع وسقط
ماشي،
قال إن هو لو أتى بالاطمئنان وقام يتعيد العادة.
جميل.
لما قالش هنا كده في الحية دي مثلا هو كان راكع لو كان جاب الاطمئنان والحية طلعت له أم
لا، هو بيتكلم على الرافع. بيقول إنسان راكع حقق الركوع واستتم، مرت من تحته حية فرفع فزعا منها، هل هذا الرفع يقوم مقام الرفع من الركوع؟ بس هو بيتكلم في دي. تمام. طبعا إذا كان هذا اللي هو مرور الحية والفزع منها قبل أن يحقق الطمأنينة في الركوع، يجب أنه يأتي بالركوع كذلك مرة ثانية. تمام. ولذلك أنا قلت في نهاية الكلام على المبحث اللي فات، قلت ما اطمأن إلى أنه حقق فيه الركن المطلوب لا يأتي به، وما لم يطمئن أنه أتى فيه بالمطلوب يعود إليه فيأتي به. خلاص، يبقى أنت كده تمشي على هذه الضابط في كل الأمور. قال وهو اللي هو السجود يعني لغة التطامن والميل. التطامن ده اللي هو بداية الميل، والميل إذا حققت الميل سميت إيه؟ سميت مائلة. التطامن والميل. وقيل الخضوع والتذلل، وقيل الخضوع والتذلل. الخضوع والتذلل ده هو دلالة السجود وليس السجود. السجود هو التطامن، هو الميل، لكن دلالته معناه يعني يدل على الخضوع والتذلل. وشرعا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيره. كذلك الكلام كما قلنا، هو يقسم السجود إلى أقل وإلى أكمل، والأقل هذا هو ما يقوم به الفرد، والأكمل هو مندوب إليه يزيد به ثواب الإنسان ولا يقل به عمله. قال أقله مباشرة بعض جبهته. شوف عبر بإيه، ما قالش وضع بعض جبهته، إنما قال مباشرة، يعني لابد وأن تكون البشرة نفسها على الأرض، يعني تكون الجبهة مكشوفة، وهذا هو الواجب في الجبهة أن تكون مكشوفة. فمثلا إذا كان الشال العمامة تحول بين الجبهة وبين ملامسة الأرض أو ملامسة ما يسجد عليه، سجاد حصير أي شيء، في هذه الحالة يكون إيه؟ يكون السجود غير معدود، فإما أن يأتي به وإما أن كده صلاة باطل. طبعا هذا مع العمد والعلم.
بس حالة لو كانت الجبهة يعني
كل الجبهة، كل الجبهة. ولذلك قال مباشرة بعض جبهته. بعض ليه؟ قال البعض ده يصدق عليه أنه باشر بالجبه، فلو مثلا الطائية جايبة النص الأعلى من الجبه وسجد بالنص التاني ما فيش مشكلة، هو يطلب بعض الجبه، يطلب بعض الايه الجبه.
يبقى في كده يا شيخنا بين اللفظين مباشرة ووضع.
مباشرة ووضع، المباشرة تعني أن تكون الجبهة مكشوفة في جزء منها يلامس الايه الأرض. كذلك بعض جبهتي، عبر بالبعض ولم يعبر بالجبهة كاملة، لأن بعض يصدق عليه أنه باشر بالإيه بالجبهة. قال ما يصلي عليه من أرض وغيرها، من أرض أو غيره، لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا هو أقله، وأما أكمله فهو أن يكبر الإنسان لهوية ويضع ركبتيه، ثم يضع يديه أولا، ثم جبهته، ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه معه، تمام. وبرضك لا يكون قصد به غيره فقط، بل قصده هو أو قصده هو مع غيره، فهذا هو الأكمل. ولذلك نبه قال بعدها وإنما اكتفي ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك، تمام. طبعا الاقتصار على بعضها مكروه، لكن تتحقق به ماهية السجود ويعتد بسجودك هذا، وتبقى كده انت اجزاءك الايه اجزاءك السجود. عايز الاكمل في السجود يبقى كبر للهوي، وبعد كده ضع الركبتين، بعدين ضع اليدين، بعدين ضع الجبهة والانف، وبعد كده انت كده ايه كده ساجد سجودا ايه كاملة. احنا كده اتكلمنا عن الركن اللي هو الجبهة من اركان السجود، اعضاء السجود سبعة، تمام. في مسألة المباشرة مش مطلوب ان يكون في مباشرة الا بالجبهة فقط، هذا على سبيل الوجوب ان الجبهة تكون تكون مكشوفة، ما يكونش فيه بينها وبين الارض شيء. فلو كانت مستورة كلها ولم يباشر ببعضها بجزء منها الارض، فسجوده لم يعتد به اصلا، لم يحصل، لا يجزئه هذا السجود، فاما ان يأتي به وإما أن تكون الصلاة إيه باطلة، فيستأنف الصلاة من جديد بعد العلم أو بعد التذكر إن كان ناسي. طيب في مسألة اليدين وفي مسألة القدمين، ودولت أربعة من أعضاء السجود، قال يسن كشفه، يسن كشفه، لا يجب يعني، ممكن الإنسان يصلي وفي إيده قفاز وفي رجله شراب، وتبقى الإيه الأعضاء دي مستورة، يبقى الواجب فين؟ في الجبهة، تمام. وأما في اليدين وفي القدمين فدول إيه يسن، تمام. طيب وفي الركبتين فيها حكمين، الركبتين فيها حكمين، الجزء اللي هو أسفل، تمام، ناحية الساق، هذا يكره كشف، والجزء الأعلى اللي به تتحقق ستر الفخذين، مش احنا بيقول ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فواجب على الإنسان أن يستر عورته، العورة إلى منتهى الفخذين وأول الركبتين، ويأخذ من الركبتين ما لا يتم ستر الفخذين إلا به، فإن كشف هذا الجزء الذي لا يتم ستر الفخذين إلا به فهو إيه حرام. يبقى كده أصبح عندنا في أعضاء السجود ما هو واجب وما هو مسنوء وما هو مكروه وما هو إيه وهو حرام، كشفه حرام. قال وخرج بالجبهة الجبين، جنب الجبهة ده، تمام. إنسان له كام؟ له جبيني، هذا الجبين ده والجبين ده، فهل يسجد على الأرن ده ولا الأرن ده؟ لا، يسجد على الجبهة، فلو سجد على واحد من الجبينين لم يجزئه، تمام. والأنف فلا يكفي وضعهما، كذلك الأنف، الأنف دي تكمل مع الإيه الجبهة، هي سنة مع الايه مع الجبهة، لكن ان وضع الانف فقط لا يجزئ، تمام. فلا يكفي وضعهما، يعني وضع الجبين وضع الايه الانف لا يكفي. فان سجد على متصل به كطرف كمه الطويل، يكون كمه طويل جدا، تمام، جدا، تمام، بحيث انه لما يتحرك ما بيتحركش معاه، الكم راسي على الارض، تمام. في الحالة ديت قال أو عمامته، برضك تكون العمامة دي طويلة جاز بشرط إن لم يتحرك بحركته. جاز إن لم يتحرك بحركته. طب ليه؟ قال لأنه في حكم المنفصل عنه، طالما إن الجزء اللي هو ساجد عليه مستقر على الأرض ولا يتحرك بحركته في ركوع أو سجود، إن كان ممن يصلي مثلا وهو قاعد، أو حتى كان طويل جدا لدرجة إنه ما بيتحركش حتى ولو قائم، خلاص هو يبقى مثله مثل الإيه؟ مثله مثل السجادة اللي أنت بتصلي عليه. ما أنت بتصلي على سجادة، هل السجادة تتحرك بحركتك؟ خلاص يبقى هي منفصلة عنك، والتاني في حكم المنفصل كذلك. تمام؟ قال لأنه في حكم المنفصل. قال فإن تحرك بحركته، هو طرف العمامة أو المرأة طرف الحجاب وبيتحرك معاها طلعة ونزلة، لما تيجي تسجد بتسجد عليه. في بعض النساء كده تيجي بأديها تحت الحجاب تحت الخمار، تيجي طرح الخمار لقدام وسجد عليه، وبعدين تشد معاها وهي قايمة وترجع تاني وهي سجدة كي طرحها وسجد عليه. ما بتسجدش على الايه؟ سجادة او على الارض، ما بتسجد على الخمار اللي طالع نازل وياه. تمام؟ قال فإن تحرك بحركته في قيام او قعود او غيره كمنديل على عاتقه لم يجز. لم يجز يعني هذا يضر الصلاة ولا يقع به هذا السجود محسوبا، انما لابد وان يأتي به او انه هو تبطل صلاته. قال فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود. يعني يعيد السجود في حالة النسيان إذا تذكر، ويعيد السجود في حالة الجهل إذا إنسان إلى جواره قال له لا يجوز ما فعلت أعد سجودك علمه في الصلاة. في هذه الحالة يبقى إيه؟ يبقى كده. قال فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة ماذا يفعل؟ خلاص هيعيد الصلاة، استأنف الصلاة من جديد. فممكن ما عرفش خالص، وقت ما يعلم يعيد الصلاة. فإن لم يعلم وقد مرت عليه صلوات كثيرة يبقى يتعلم من هنا ويكمل صلاته. تمام؟
يعني هو بعد فترة لو عرفها تبقى اللي ورا ده يعيده ولا
ايه؟ والأصل ان هو يعيده. قال ولو صلى من قعود، يعني انسان يصلي ها في حالة القعود لأن له عذر، فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر. ده اللي بيسموه عامل بالقوة وليس عاملا بالفعل. السكينة في داخل الدرج هي قادرة على الذبح، فبيسموها ايه؟ فاعل بالقوة. تمام؟ طب ولما بتجيبها وتذبح بيها تبقى فاعل بالفعل. تمام؟ هنا بقى ذابحة بالفعل. تمام؟ فهو هنا يقول لك ايه؟ وهو قاعد وبيصلي الحمد لله قاعد ما بيتحركش طرف الثوب او طرف العمامة، لكن لو هو قام هيتحرك. فهنا هل يا ترى نحسب له على حاله الراهنة ولا نحسب له على الحقيقة ايه؟ تمام؟ اختلفوا فيها في المذهب. شيخ الباجوري في الحاشية بيقول لا، العبرة بحركته في الاصل، يعني بالنسبة لمن يقوم. تمام؟ أما بالنسبة للحالة الراهنة ما لناش دعوة بالحالة الراهنة. تمام؟ فيبقى الصورة اللي ذكرها هنا الشيخ بيقول إن لو صلى الإنسان قاعدة وكان بحيث يسجد على طرف عمامته الذي لا يتحرك لأنه لا يقوم. تمام؟ قال ولو صلى من قيام، لو إنه فكر يقوم هيتحرك هذا الطرف. قال في هذه الحالة لم يضر. طب لماذا؟ قال إذ العبرة بالحالة الراهنة. الشيخ الباجوري بيقول لا يضر، لأنه متحرك بإيه؟ بالقوة، يعني الأصل أنه يتحرك، وإن لم يتحرك الآن لأنه يصلي من قعود، لو فرضنا أنه قام لازم هيتحرك. تمام؟ قال هذا هو الظاهر ولم أرى من ذكره. طالما إنه هو بيقول هذا هو الظاهر ولم أرى من ذكره، لو غيره فالصلاة يقبل تفصيله، لكن لو كما حدث معنا قبل ذلك إن كنا إن الخطيب اطلع على هذا الكلام واختار غيره يبقى اختياره معتمد، اختياره معتمد. تمام؟ قال وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل، زي ما قلنا على المنديل أو طرف العمامة أو طرف الثوب اللي هو لا يتحرك بحركته. قال وإن تحرك بحركته كعود بيده. العود اللي في إيده ده هل للإنسان باتصال؟ لا، لا اتصال للإنسان به، لا اتصال للإنسان به، طالما أنه هو طاهر يجوز أنه يسجد عليه، بس هو منفصل ما هوش متصل بالإنسان، عود. وكذلك لو في إيده منديل، منديل مش لابسه، لا ده هو في إيده فقط. تمام،
هو المقصود بالعود هنا
عصا أو كده. قال فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء. احنا قلنا يجب كشف الجبهة، ولكن في الباقي يسن إلا في الركبتين فمكروه، وما يجب ستره منهما لستر الايه؟ لضمان ستر العورة فيحرم ستره، لأنه لا يتم ستر العورة، يحرم كشفه لأنه لا يتم ستر العورة إلا به. قال ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر، تبطل صلاته. تمام، ده لو كان هو عامد وعالم، وإلا طبعا لا تبطل صلاته. تمام، طيب هنا لو إن الإنسان احتمل إن يكون فيه حائل، حال بين جبهته وبين الأرض زي هذه الايه؟ هذه الورقة أو طين مثلا، في هذه الحالة هل يعيد أم لا يعيد؟ لو احتمل يعيد. ليه؟ لو هو قال مثلا بعد سجدتين لعلي سجدت السجدة الثانية وهذا الطين كله في جبهتي. تمام، وهو ساتر لكل الجبهة مش لجزء من الايه؟ من الجبهة، زي الورقة كده ساتر لكل الجبهة اهي. طيب في الحالة دي يعمل ايه؟ الأصل أنه لم يسجد على الهيئة الصحيحة المطلوبة، فيزيل الورقة ويسجد سجدة إيه؟ ثانية عوضا عن السجدة الأولى. طبعا هذا متصور أو مفترض فيما إذا كانت الورقة التي التصقت بجبهته عمت الجبهة كلها، أما لو كان في بعضها وبعضها فإحنا قلنا أن البعض يجزئ عن الباقي.
يعني كانت ورقة وسجد التصقت فيه
السجدة الأولى خلاص وقعت،
مع أنها غير
متعمدة. تمام، لكن لم يتحقق السجود، يعني احنا كنا لابد من مباشرة الجبهة للأرض.
هي مش يعني استقرارها على الأرض مش تعتبر هي كده من ضمن
ده، لو استقرت لكنها خلاص ارتفعت معاه فأصبحت متصلة بيه.
ما كانش متعمد الوضع، فهي كانت أصلا يعني
ماشي ده في السجدة الأولى، السجدة الأولى محسوبة، هو بيتكلم على السجدة الثانية. هو هنا بيقوله لو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة، هذه السجدة الأولى، فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانية. هنتكلم في السجدة الثانية، السجدة الأولى خلاص الحمد لله حصلت بالسجود لأنها كانت من الأرض، كانت من الأرض. طيب فلو هي ثبتت وسجد عليها سجدة ثانية مفيش مشكلة.
هو عاوز يقول ان هو كده دخل في فعل العمد ان هو تركها
اصلا، ان هو مثلا هنا تركها فهي ملتصقة بايه؟ نعم، او صارت متصلة به، يعني ساترة للعورة عن مباشرة الأرض. نعم، يبقى ضر معناها ان هو ايه؟ ان هو لا يحسب هذا السجود، فاما ان ياتي به والا بطلت صلاته. وان نحاها ثم سجاد، يعني التصقت في المره الاولى تحقق السجود الاول، نحاها وسجد ثانيه، في هذه الحاله لم يضر. ولو سجد على عصابه جرح او نحوه، يعني عنده لفافه لفها على راسه، تمام، او مثلا مش عشان عصابه جرح، عشان وجع الدماغ بس، وجع راسه فعامل الشمس، عارف الشمس دي. تمام، قال لضروره بان شق عليه ازالتها. تمام، بحيث ان هو ايه؟ ان هو اذا زالها حصل له ضرر. قال لم تلزمه الاعاده، يعني يصلي بهذه الحاله على الرغم من ان الجبهه مستوره ليست مكشوفه، ولا تلزمه الإعادة. ليه؟ للمشقة. بس الكلام ده مشروط بشروط، إذا ما يكونش في تحتها نجاس، ما يكونش تحتها نجاس، وإن يكون الوضوء بتاعه وضوء بالماء، ما يكونش وضوء بالتيمم مثلا. تمام، والنجاسة دي إذا كان نجاسة معفو عنها فخلاص، لكن ما يكونش نجاسة غير معفو عنها، لأن اللي بيربط رباط على نجاسة يصلي للضرورة وبعد كده يلزمه الإعادة.
نعم، هو مثلا لو هو كان جرح وعارف أنه مش هيقدر يسجد على الموضوع، فلابد من اللي فات
ماشي،
فهل يشترط ان يكون على وضوء زي المسألة اللي هما بيشترطوها احيانا في الجميرة وكده؟
يعني اذا هو الاول توضأ وبعدين لبسها، ولا هو لبسها قبل الوضوء؟
على بالنسبة للأسئلة اللي هو بيطرحها والفروض اللي بيفترض، هل يشترط بقى في الأحيان ان هو مثلا هنا لازم يكون على وضوء؟
ما هو هو لا يتكلم الآن في مسألة ان يكون على وضوء او لا ليصح الفعل او لا، لا، بيقول حتى ولو لم يكن على وضوء بالماء وتيمم يجوز الصلاة، لكن يطالب بعد هذا بالإعادة، هيطالب بالإعادة. فالكلام هنا على هل يطالب بالإعادة أم لا، مش على هل تصح صلاته أم لا. وتصح صلاته بالتيمم حتى ولو لم يقارب شيء من بدنه كله الصلاة، الوضوء الماء. ما هو المتيمم عن جنابة ما بيقربش خالص المية، لكن يلزمه أن يعيد بعد ذلك إذا كان مثلا الإيه، إذا كان وجد الماء وكان في مكان يكثر فيه وجود الماء. نعم. قال لم تلزمه الإعادة. طب لماذا؟ قال لأنها للإعادة إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهذا أولى. إن كان بنقول له أومئ برأسك ولا تضع جبهتك على الأرض، وهنا بنقول له أسجد على العمامة أو على اللفافة، تمام؟ أنه أكثر من الثاني الإيماء، الإيماء أكثر، الإيماء أشد عذرا، تمام؟ ده هو لا قارب السجود ولا سجد، لا سجد ولا قارب السجود، لكن اللي عنده شيء على رأسه لعذر ده سجد، لكن باقي حاجة صغيرة كده بينه وبين الإيه؟ الأرض. فإذا عذرناه حتى قلنا له انحني برأسك فمن باب أولى أن نعذره ونقول إذا لامست الأرض وبينك وبين الأرض حاجز قليل هو اللفافة، ففي هذه الحالة ها أنت معذور. قال وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته يكفي، كافي. ليه؟ لأن ما نبت عليها مثل بشرته، زي البشرة بتاعت الجبهة تماما بتمام، ومثله لو طلع له سلعة كده، يعني طلع له حتة ايه لحماية زيادة، او طلعت له مثلا حتة نفيخة كده اللي بتطلع اسمها ايه، ها اللي هو يعني انتفاخ، واحد خبطه خبطة فطلعت كده ورم، الورم، الورم، السلعة مقصود بها الورم عادة. قال ذكره البغوي في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود. بتكلم على الأركان التي يحصل بها السجود في أقل صوره، في أقل صور، نعم الأقل. لخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال ولا يجب كشفها، يعني هذه الأعضاء كلها لا يجب كشفها إلا الإيه؟ الجبهة فقط، تمام؟ بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم. نقول إن المكروه هو الجزء الذي لا يظهر بكشفه شيء من الإيه؟ من الواجب ستر، من الواجب ستر، تمام؟ فأما ما يتم به ستر الفخذين فهو حرام كشف. فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، بدل ما له رأس واحدة له رأسين، بدل ما له يدين له أربعة، بدل ما له رجلين له أربعة، قال هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا؟ شفتوا حاجة زي كده؟ لا. لا إزاي؟ بشوفوش النهاردة اتنين توأم في جسد واحد برأسين؟ ما حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل، ولا ما بيحصلش الكلام ده؟ موجود، هو شخص واحد بالبدن الآن، هذا شخص واحد بالبدن له يدين وله رجلين وله رأسين، تمام؟ ولو نادر، هو بيقول بقى هنا يعمل إيه ساعة الصلاة، يعمل إيه ساعة الوضوء؟ فكلام الفقهاء كلام من افتراض يمكن أن يقع، افتراض يمكن أن يقع، تمام؟ كما مثلا قالوا الصلاة في الأرجوحة، تمام؟ وطلع عندنا حاجات كتيرة قوي محتاجة الصلاة في الأرجوحة دي، زي الإنسان اللي بيصلي في الطيارة مثلا، ما هي دي برضك تاخد حكم المرجيحة مثلا، زي ما قالوا مثلا إذا حمل قربة فيها فساء. دكتور التحاليل النهاردة ولا اللي رايح يعمل تحاليل وواخد العينة من البيت وعدى عليه الأذان فدخل صلى والعينة في جيبه صح؟ فهو يعني دي افتراض وله وقائع حصلت فيما بعد. فخيال الفقيه ما فيش مشكلة تمام، ولا يقال فيه ان هو خزعبلات ولا ان هو كذا، لا هذا يمكن ان يقع، ولو لم يقع هو يعلم الانسان كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ان هذا مما يوسع افق المتعلم وان لم يكن له صورة في الواقع. ما هم ايضا يعلمون ان ما في الصورة موجودة ايامهم في الواقع، بس يقولك تتصرف ازاي في الحالة دي عشان يحط لك قاعدة تمشي عليها في جميع الأحوال. فهنا بيقول هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا، بما إنه هو له رأسين فيها جبهتين، فهل يحط جبهة واحدة تكفي ولا يحط الاثنين؟ طب وفي الأربع أيدي مطلوب إيدين، فهل يحط الإيدين ولا الإيدين التانيين معاهم؟ وكذلك في الرجلين، هل يكتفي ببعض من كل واحدة مما يطلق عليه جبهة ويد ورجل، ولا يجزي اثنين وبلاش الاثنين التانيين؟ يبقى لها احوال. قال الذي يظهر انه ينظر في ذلك، يعني يتأمل، ان عرف الزائد فلا اعتبار به. لو انا عرفت ان ده زائد على ده يبقى انا احط الاصلي والزائد لا عبرة به، تمام. طيب هذه واحدة. قال وإلا، يعني ما عرفش ده اصلي وده زائد، لم يميز الأصل من الزائد، اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع إحدى الجبهتين وبعض يدين، تمام؟ يعني يختار يدين ويختار إيه؟ ويختار جبهة ويحط إيه؟ جزء منها، لأن هم الآن متشابهين، تمام؟ قال وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، تمام. اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية. يعني لو هو عرف الزائد يلغي الزائد، وعرف الأصلي يضع من الإيه؟ يضع من الأصلي. فإن اشتبه الأصلي بالزائد الوجب وضع جزء من كل منها، يحط جزء من الثمانية بقى، من الأربع رجول والأربع أيادي ومن الجبهتين، ماشي؟ الجزء ده هو الأقل. من ده لسه سامع أستاذ محمد بيقول الأقل، أقل السجود يتحقق بجزء منها، أكمل السجود تحطها كلها. هنا ليه الوجب وضع جزء من كل منها؟ لأنه احنا لو قلنا له أنت مشتبه عليك الزائد بالناقص وضع بعضها واترك بعضها، ايه المميز ليه ان هو يضع هذا فيظهر ان اللي تركه هو الاصل، ها؟ فيوم يعمل بكله عشان يتحقق له العمل بالسبعة اصول اللي هي مطلوبة في الايه، اللي هي مطلوبة في تحقق السجود، جبهة واليدين والركبتين وصدور الايه القدمين، تمام. لو فرضنا مثلا ان انسان تبع المسألة دي خلق بلا كف، يحط ايه؟ والله معروف دايما في المسائل دي كلها ان الفقهاء بيقولوا ما لم يوجد باصله يقدر، يعني تضع مقداره. فمثلا لو هو الكف قد ايه بالنسبه للانسان اللي في مثل خلقته، خلاص يضع من يده جزءا مثل الكف، يبقى في الحاله دي ايه؟ الحاله ديت يقوم هذا الجزء مقام الكف. طيب لو فرضنا ان هو الكف بتاعه خلق مقلوبه، المطلوب بطن الايه؟ بطن الكف، فاتخلق البطن الفوق والظهر لتحت، خلاص يبقى الظهر في حقه دلوقتي هو البطن، الظهر في حقه هو البطن لأنه خلق كذلك. طب لو خلق معتدلا مثلا وحصلت حادثة والحادثة دي خلت ظهر بطن ايده وظهرها وظهرها بطنها، يعني بقى بطن الكف الفوق، يعمل ايه؟ يقلبها. المهم ان هو يضع الايه؟ يضع باطن الكف الذي هو مخلوق عليه، اللي هو مخلوق عليه، تمام. طيب هنا بقى مسألة وبتعرض كتير جدا جدا لنا، مثلا في الصلاة إنسان رفع جبهته عن الصلاة بلا عذر، رفع جبهته من السجود بلا عذر وعاد مرة أخرى للسجود، هنا كأنه سجد مرتين، هنا كأنه سجد إيه مرتين، فزاد فعلا في الصلاة عمده يبطل الصلاة، عمد هذا الفعل يبطل الصلاة، تمام. فلو فعلها متعمد وبغير عذر صلاته باطل، إن هو أتى بسجود زائد، انت دلوقتي رفعت راسك كأن مثلا بتشوف هو ايه اللي بيحصل في القبلة، هو الشيخ بيعمل ايه، هو طول كده ليه مثلا، انت رفعت راسك ورجعت تاني، ده ايه؟ اذا سجدت في الحالة دي تبقى ايه؟ تبقى انت كده زدت سجودا في الصلاة، وزيادة السجود ان كان عمدا فيبطل الايه الصلاة. طب ان كان لعذر زي مثلا ان الانسان يمسح تحت رأسه الحصى الشديد عليه، او ان هو يضع شيئا لان الايه لان الارض ساخنة مثلا، كل ده اعذار يتجوز ايه يتجوز فيه، وده كله سجود واحد. طبعا انت رفعت لعذر، انت لم ينتهي الان نهمك او طلبك من السجود، ولكن رفعت العذر. ولذلك قالوا في مسألة السجود على طرف الكم او طرف الثوب المتصل به ان فيها التفصيل، ان فيها التفصيل. يقول النووي رحمه الله: ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر في شدة الحر، فكان الصحابي يقول: فكنا نتقي، فكان احدنا يتقي الحر في جبهته بطرف ثوبه، فقال ده لعذر فيتسامح عنه، يعني ما يتطبقش عليه مسألة الايه من سجد على متصل به متحرك بحركته، لان ده معذور، واما بغير عذر فتبطل صلاته. ولعل هذا يعني وجيه جدا. تمام، نعم، نكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.